إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما زلنا مع باب الإجارة، ونحن في الفصل الثاني أو النوع الثاني من أنواع الإجارة، وفي كتاب منار السبيل بشرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله تعالى. فضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الثاني من ضرب الإجارة على منفعة في الذمة. الثاني أن تكون على منفعة في الذمة. قال: فيشترط ضبطها بما لا يختلف، كخياطة ثوب بصفة كذا، أو بناء حائط يذكر طوله وعرضه يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته، وحمل شيء يذكر جنسه وقدره، وأن الحمل لمحل معين لما تقدم.
نعم، تقدم لنا الإجارة على الأعيان، إجارة الأعيان، وهذا النوع الثاني اسمه إجارة المنافع، إجارة المنافع، لأن الإجارة بشكل عام لها نوعان: إجارة على عمل، وإجارة على منفعة. وأمس انتهينا من أحكام الإجارة على العمل، والآن عندنا الإجارة على المنفعة، يعني إجارة عين معينة على منفعة معينة، على منفعة معينة، ويشترط فيها أن تكون تلك العين، يعني تتوفر فيها ماذا؟ المنفعة. فإن كانت لا منفعة فيها فإنها لا تؤجر، يشترط اشتمالها على منفعة، كسكن دار لاستئجار دار لسكناها، أو استثمارها في أي أمر مباح، أو استثمارها في أي أمر مباح، واستئجار دابة لركوبها، أو سيارة لركوبها، ولابد أن تشتمل على تلك المنفعة، وإلا فلا قيمة لتلك الإجارة إذا لم تشتمل على منفعة معينة. ولذلك مثل لذلك بقوله:
كخياطة ثوب
تستأجر شخص ليخيط لك ثوبا، فلا بد من بيان مقدار ذلك المخيط، ولا بد من بيان طريقة تفصيله وتقصيره، طوله وعرضه، وهل هو ثوب أم سراويل أم نحو ذلك، أو بناء حائط، أو بناء حائط، يشترط معرفة طوله وعرضه وسمكه ونوع الآلة التي يعمل بها والمقدار، وكما لو استأجر شخصا ليحمل له متاعا، أو أجره دابة ليحمل عليها ماذا؟ متاعه. فلا بد أن يبين مقدار الحمل حتى لا يكون هناك ضرر ولا ضرار. فلو أن مثلا الدابة المعينة تحمل 50 كيلا، لا يجوز أن تؤجر على 60 كيلا أو 70 أو 80، فلا بد من الانضباط، لا بد من ضبط
العمل، لا بد من ضبط العمل المعين، المنفعة المعينة التي يراد تحقيقها من وراء هذه الإجارة. نعم.
قال: وألا يجمع بين تقدير المدة والعمل كيخيطه في يوم، لأنه قد يفرغ منه قبل انقضاء اليوم.
يعني لا ينبغي أن يقرن بين الأجل وبين الفراغ من العمل، إما أن يحدد له يوما أو يحدد له ماذا، تقول يقول تخيط لي هذا الثوب دون تحديد يوم معين، فلو حدد فلو قال تعمل عندي هذا اليوم فقط في خياطة هذه الثياب، فربما أنجزها قبل فتضرر من المستأجر، وربما أخرها أو تأخرت فتضرر من المؤجر، لذلك لا بد من ضبط هذه الأمور. نعم.
قال: وكون العمل لا يشترط أن يكون أن يكون فاعله مسلما، فلا تصح الإجارة لأذان وإقامة وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء، ولا يقع إلا قربة لفاعله. قال: ويحرم أخذ الأجرة عليه.
نعم، يشترط أن يكون هذا الأمر يعني مما يكون فيه قربة، لا يجوز إجارته أو تأجير من لا تصح منه تلك أو ذلك العمل، كالاستئجار على الإمامة أو تحفيظ القرآن أو تعليمه أو الأذان، يقول لا أؤذن لكم إلا أن تعطوني كذا وكذا، أو لا أمكم إلا بكذا وكذا، أو لا أحفظكم إلا بكذا وكذا، والنيابة في الحج محل خلاف. والمقصود بهذا إذا كانت مشارطة بين أهل الحي وبين الشخص، أما لو كان هذا رزقا من بيت المال كما سيأتينا فهذا لا بأس به، لو دفع للإمام أو المؤذن نعم شيء، أو الخطيب أو المعلم أو معلم القرآن شيئا من بيت المال، فبيت المال يدفعه الإمام والحاكم، فهذا لا بأس به. إنما المقصود بالتحريم هو إذا كان هو يشارط أولئك الحي على كذا وكذا، على أن يؤمهم على أن يعطوه كذا وكذا، أو يعلمهم القرآن على أن يعطوه كذا وكذا، أو يعلمهم السنة على أن يعطوه كذا وكذا، أو يؤذن لهم على أن يعطيهم أن يعطوه كذا وكذا، هذا محرم. أما لو كان رزقا من بيت مال المسلمين أو يدفعه الإمام، أو أنهم قالوا أنت يعني تترك عملك الفلاني ونريد أن تأمنا ونحن ما نقصر معك دون مشارطة، فهذا لا بأس به أيضا، هذا لا بأس به أيضا مقابل احتباسه، لا مقابل ماذا، ها، لا مقابل الإمامة أو الأذان، الإمامة أو الأذان، وإنما مقابل احتباسه وتعطيله عن عمل يدر عليه، فإن كان ذلك كذلك فلا بأس بهذا إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله:
ولعله المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق أن ما أخذتم عليه أجرا
كتاب الله،
كتاب الله عز وجل، ليس المراد المشارطة، وإنما المراد الجعل الذي يجعل للإمام أو القارئ المقرئ أو الذي يدفعه الإمام. نعم.
قال: لقوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، الحديث عند أبي داود والترمذي وحسنه. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار، قال: فرددتها، الحديث عند ابن ماجه.
وهذا محمول على ما كان إذا الإمام أو المؤذن أو المقرئ مستغنيا لا يحتاج إلى هذا مقابل الاحتباس. أما إذا كان فقيرا محتاجا فلا بأس أن يجعل له ماذا؟ جعل مقابل ماذا؟
وقته
واحتباسه. نعم.
قال: وكره إسحاق رحمه الله تعليم القرآن بأجرة. قال عبد الله بن شقيق رحمه الله: هذه الرغفان التي يأخذها المعلمون من السحت.
هذا كله كما قلت إذا أخذه وهو زائد على حاجته ولا يحتاجه، أما إن كان محتاجا فيعطى مقابل احتباسه على هذا العمل. نعم.
قال: وعنه يصح وأجازه مالك والشافعي رحمهم الله لقوله صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، رواه البخاري. قال: فأباح أخذ الجعل عليه فكذا الأجرة، فإن أعطي من غير شرط جاز. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يطلب ولا يشارط، فإن أعطي شيئا أخذه. وقال: أكره أجرة المعلم إذا شرطه.
نعم، والكراهية عند الأئمة بمعنى التحريم. هذا يؤكد ما بيناه من أن إذا كانت مشارطة فإنها محرمة وتحمل عليها الأحاديث المتقدمة، وأما إذا كانت بدون مشارطة فتجوز ذلك، ولا سيما إن كان محتاجا وعليه يحمل الحديث الأخير: إن أحق الشروط إن أخذتم ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. نعم.
قال: وأما ما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كتعليم الخط والحساب وبناء المساجد فيجوز أخذ الأجرة عليه.
هذا معناه يعني إذا كان غير مسلم، يعني إذا كان الموضوع لا يتعلق بالقربة، أو كان المؤجر المستاجر غير مسلم، أو كان مما ليس فيه قربة من القرب، لا إمامة ولا أذان ولا صلاة ولا شيء، فهذا يجوز كتعليم الخط أو تعليم الهندسة أو تعليم الصناعات التي يحتاج إليها الناس، أو تعليم قيادة السيارات أو نحو ذلك، فهذا لا خلاف في جواز أخذ الأجرة عليه. نعم.
قال رحمه الله: فأما ما لا يتعدى نفعه من العبادات المحضة كالصيام والصلاة فلا يجوز أخذ الأجرة عليه بغير خلاف. قاله في الشرح:
يعني الصوم لا يستأجر عليه، لا يصوم أحد عن أحد لا بأجرة ولا بدون أجرة، وهذا محل اتفاق، لأن من كان عليه صوم قضاء صام عنه وليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ويقصد به أي صوم، بعض العلماء قصره على الكفارة، والصحيح أنه يشمل صوم الكفارة وصوم النذر وصوم القضاء في من ترك الصوم بعذر كسفر أو مرض ثم مات، فهذا يقضى عنه أو يقضيه عنه وليه، ولا تجوز المشارطة عليه. وكذا الحج، في أصح أقوال أهل العلم أن الحج بإجارة مشارطة محرم ولا يقبل، ويعود إلى الحاج نفسه. أما إذا كان بدون مشارطة أعطي مكافأة تعينه على سفره فلا بأس إن شاء الله. عن المتوفى. نعم.
قال: وتجوز الجعالة على ذلك لأنها أوسع من الإجارة، ولهذا جازت مع جهالة العمل والمدة وعلى رقية، نص عليه.
نعم. تجوز الجعالة، الجعالة غير الأجرة، الجعالة غير الأجرة. لو أن إنسان يعني طلب من أحد يعلم ويقول يعني إن شاء الله لا نحن ما نقصر معك ونعدك بخير، فهذه جعالة. أو أصلا يقول: من يعمل لي كذا فأنا أعطيه كذا وكذا، فهذه الجعالة فلا بأس بها، ومنها الجعالة على الرقية. يدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان مع بعض أصحابه في سفر فاستضافوا قوما فلم يضيفوهم، ثم إنه لدغ سيدهم فجاءوا إليهم قالوا هل منكم من راق؟ فقالوا، قال أحد الصحابة والله إني لراق لكنكم لم تضيفونا فلن نرقيكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فرقاه وتفل عليه، يتفل عليه بسورة الفاتحة يقرأها ويتفل عليه، وأعطوهم جعلا أو قطيعا من الغنم، قطيعا من الغنم، فقالوا لن نتصرف فيها حتى نأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقرهم عليها وقال اضربوا لي معكم بماذا؟ بسهم. وهذه جعالة وليست أجرة، ولكن أهل الرقاة الدجالون الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويستدلون بهذا الحديث، هؤلاء من أكلة أموال الناس بالباطل، من أكلة أموال الناس بالباطل، فلا يجوز التعامل معهم، والأجرة التي يأخذونها محرمة. وما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده أقروا فتح عيادات لماذا؟ للرقية، يتكسب من ورائها. ولم يقس أحد على قصة أبي سعيد ورفاقه إلا من كان وضعه مثل وضعهم، كان تكون جعالة، ومثل لو جئت قوما لم يضيفوكم فهذا لا بأس. أما فتح عيادات وأخذ أجر عليها وتحديد الرسوم وما إلى ذلك فهذا محرم ولا شك في تحريمه ولا يجوز بحال من الأحوال. فلنحذر من هؤلاء الرقاة، فإنهم ممن يأكلون أموال الناس بالباطل، وممن يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. يجمع له مليون قارورة ماء والقارورة بخمسين ريال، اضربها كم تطلع؟ أحدهم عنده خزان، اكتشف عندنا عنده خزان يدعي أنه رقى فيه، وحتى لو رقى فيه رقيته نجسة لأنها على غير هذه النبوة، والخزان يتسع لسبعين ألف جالون، تصور الجالون بسبعين ريالا، سبعين ألف في سبعين، ها ملايين. هؤلاء من أكلة أموال الناس بالباطل فلنحذر منهم. أيضا هؤلاء الذين يرقون في العجين أو في الزعفران أو في ماء الورد ويبيعونه على الناس بتلك الحسبة، وقفت على، ونسأل الله أن يوفق الهيئات للقضاء على هذه الظاهرة، لأني وقفت على محل في الرياض عنده سرر كذا علب، قلت كم العلبة هذه؟ قال هذه بمئة ريال. قلت وهذه؟ قال هذه بعشرة ريال. ما الفرق؟ قال هذه رقية فلان الراقي الكبير الحمار الكبير الذي لا يخاف الله عز وجل، جحش والله لا يتقي الله. مئة ريال عجينة، عجينة الطحين معفنة لو أكلها تعوره، وهي ربما أنها مليئة بجراثيم فمه النجس، هذا بعشرة المسكين، هذا أمام ذاك في آي بي يعني جحش كبير شخصية. هذه الرقى كلها محرمة، وأنا سبق أن رفعت الهيئة بالتفصيل مخالفات الرقاة، ومنع بعضها وبقي البعض إلى الآن، أو لعله ما انتبه له أحد. فانتبهوا، هؤلاء ليسوا رقاة وإنما هم أكلة أموال الناس بالباطل. بعضهم أعرفه كان مديون بملايين، وفي أقل من سنة سددها وأصبح من أصحاب الملايين، فهذا كله من أكل أموال الناس بالباطل ولا تصح الأجرة التي يأخذها. من أراد أن يرقي أخاه فليرقيه حسبة لله تعالى، إن أعطاه أخوه هدية أو جعالة فلا بأس، وأما أن يفتح دكان ويملأه بقوارير الزيت وجوالين الماء وتلك الحسبة لا وأغرب من هذا بعضهم يأخذ زمزم ويتفل فيه. يا أخي زمزم طاهر، ماء زمزم لما شرب له طعام طعم وشفاء سقم، فإياك أن تنجسه. فانتبهوا. مثل هذا المشعوذ الذي أعلنت عنه الشرطة قبل يومين، سمعتم به؟ هذا الذي واختبره أحد الإخوة جزاه الله خير، اختبره بي قال أنا خلاص يعني أنا يعني أو أي واحد أعمى أو تؤلمه عيناه أنا أبريه فورا. فواحد شك عرف أنه دجال فقال له تعال، فوضع إصبعه في فيه النجس ودعك عين الرجل. قال ها الآن أصبحت تشوف؟ قال الحمد لله أنا أشوف من زمان، ها بس الحمد لله مسك ولله الحمد، قبض عليه وسيأخذ جزاءه إن شاء الله. انتبهوا لهؤلاء الدجالين لا يضحكون عليكم، انتبهوا خليكم واعين. يعني بعض الناس يقول أنا إذا مرضت مضطر أروح لأي واحد، هذا غير صحيح. الاضطرار في حدود، فالذهاب إلى هؤلاء والذهاب إلى المشعوذين والسحرة والكهنة محرم، حتى ولو كنت على فراش الموت لا يحل لك أن تذهب إلى هؤلاء الدجاجلة. فانتبه لهذا يا عبد الله وكن على بينة من أمرك. وكذلك القراء الفجار الذين يلعبون بالقرآن، يتمنون إذا أصبح الصباح فتح العيادة، يا الله على باب كريم، يعني إن شاء الله يموت واحد اليوم، ها؟ فإن جاءه واحد فقير لا يذهب معه، قل لا أنا لست، أنت مش أدي المقام، ها؟ شوف واحد أصغر مني الذي لا يحضر إلى قصار السور، أما أنا ما أشتغل إلا عند الكبار. فيذهب ويجعجع ويمد حنجرته طول الليل في المأتم ويأكل من سكر النبات ومن الحلوى ومن اللحوم ويجعجع إلى الفجر والقرآن يلعنه. هؤلاء دجالون، انتبهوا انتبهوا، لا يقرأوا عندكم. أصل القراءة عن الموت غير جائزة، لم تثبت النيابة في القراءة على الميت. وحديث اقرأوا على موتاكم ياسين مردود من وجهين، أولا إنه ضعيف، ثانيا بعض العلماء الذين عملوا به إنما يقرؤون عند ماذا؟ ها؟ عند الاحتضار فقط وقبل أن تخرج الروح، ومع أنه ضعيف، مع أن الحديث ضعيف. فانتبهوا لهؤلاء الأكلة المسعورين. نعم.
قال لحديث أبي سعيد رضي الله عنه في رقية اللديغ على قطيع من الغنم وفيه، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال وما يدريكم أنها رقية؟ ثم قال
يعني الفاتحة. نعم.
ثم قال أصبتم، اقتسموا واضربوا لي معكم سهما.
نعم.
وضحك النبي صلى الله
شرحنا
عليه وسلم.
شرحنا هذا.
نعم. قال رحمه الله ويجوز أخذ رزق من بيت المال أو من وقف على عمل يتعدى نفعه كقضاء وتعليم قرآن وحديث وفقه ونيابة في حج وتحمل شهادة وأدائها وأذان ونحوها، لأنها من المصالح وليس بعوض بل رزق للإعانة على الطاعة، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة
ولا يخرجه
ولا يخرجه ذلك عن كونه
نعم
قربة
نعم
ولا يقدح في الإخلاص، وإلا لما استحقت الغنائم وسلب القاتل.
جميل. يعني هذا ذكرناه قبل قليل، يستثنى من هذا إذا كان رزقا من بيت المال، سواء كان أذان أو إمامة أو تعليم قرآن أو تعليم حديث تعليم سنة أو حج في نيابة، إذا كان إما من رزقا من بيت المال أو من ولي الأمر أو من وقف وقف على هذه الأحوال أو على وقف من وقف وقف على هذه الأحوال. والمستند مما يستدل به ذلك حل ماذا؟ الغنائم وسلب القتيل. انتهى.
أي نعم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله تعالى في كتاب التفسير في الكرسي الآخر فجرا بعد الفجر إن شاء الله.
أحسن الله.
سؤالا واحدا لأنني ما أستطيع أواصل.
لا بس. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سائل يسأل، سؤاله صغير لكنه كبير، يقول: هل لا تكلم أستاذنا الفاضل عن ولي الله بن الفارض؟
لا حول ولا قوة إلا بالله.
قال: طبيب النفوس، إلى آخر سؤاله.
نعم، سأختصر الأمر وغدا قد أتوسع فيه. ابن الفارض وابن عربي والحلاج وابن سبعين والفارابي وابن سينا، هؤلاء ملاحدة ينكرون وجود الله عز وجل، بل يقولون كل الوجود هو الله، فأنت الله أيها المتكلم، والكرسي الله، والجدار الله، والحيوانات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بل أقول لكم ما هو أعظم، يرون أن الفرج هو الله، نعوذ بالله. ولذلك يقول ابن القيم في ذمهم: يا أمة معبودها موطوءها، أين الإله وثغرة الطعان؟ لماذا؟ قالوا: لأن أعظم الاتحاد مع الله هي لحظات الجماع، تعالى الله عما يقول الكافرون والملحدون علوا كبيرا. وأنا قبل يومين سمعت في إحدى القنوات أبياتا لابن الفارض كلها كفر بالله عز وجل، يزعم أنه الله وأنه يقول لشيء كن فيكون، وأنه يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، وهذه كتبهم بين أيدينا. ارجعوا إلى كتب ابن عربي وغيرها من كتب الضلال، تجدون ما قلته ثابتا. ولعلنا نتوسع فيها إن شاء الله. هذه الغلاة المتصوفة الذين زعموا أنه سقطت عنهم التكاليف، وأنه أصبحوا في مصاف الإله، وأصبحوا أربابا من دون الله، هذا هو الكفر بعينه.
من اللي شوشت علينا؟ رحناك يا أخي.
هذا هو الكفر بعينه، فانتبه يا عبد الله، لا تخدع، لا تتبع بالفارض، اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله قال رسوله. أما ابن الفارض وابن عربي وهؤلاء ملاحدة مارقون من دين الله، لا يعرفون من الدين شيئا، لأنهم نصبوا أنفسهم آلهة من دون الله. فاتق الله يا عبد الله، وانتبه لنفسك، وانتبه لدينك، وقبل أن وإياك أن تموت على هذه العقيدة الإلحادية. صلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله.